فأحل ماي إحرامي في مكة وصير حجه في كربلاء ولعلى المظلوم ولعلى الماء ولعلى المظلوم ولعلى الماء حافظ على حرة الكعبة والصباح شاء من يوم ثامن واصبح العالم بزلزا اي وين وياي وياي اي والله حافظ على حرمة الكعبة والصباح شاء من يوم ثامن واصبح العالم بزلزا الخلق تحرم والصباط ما بين الاجبا يسعي الوادي كربلاء ويحسب اليوم ولي على الماء جواب جوابي ولي على عيد عيد ولي على الماء ظلوه ولي على الماء عارض محمد والدمع يجري من العين قال لا يا خويا اليوم ثامن والقصيد وإهنا نازع إحرامك والخلق كلهم محرمي وهلت دموع أبو علي وسكن محيبة ولي على الماء ولي ولي قال لا يا ابو جاسم مراد جنود ما ايه تكون بيت الله بقتل عترة نبي وحجي بشهر عاشر برض الغاضرين الحج بشهر عاشور برض الغاضري اليوم القيامة شيعتي بتحيا يا رسوما الله نحج مهوب الحج حج يا معاشو الكعبة جسمي الحجار نحر المنحو وجسمي حجر النبي اسماعيل ذبح ابن المبروك حشري ونشري في طفوف الغاضري المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على المصطفى محمد اللهم صل وسلم محمد. حديثنا لمحة سريعة عن تاريخ الحسين عليه السلام ما قبل يوم عاشوراء. الإمام الحسين عليه السلام قام بدوره إماما للأمة كما تعلمون من سنة 50 هجرية إلى سنة 61، وفي هذه الفترة الإمام عليه السلام كان له أعمال ودور عظيم جدا قام به صلوات الله وسلامه عليه. التصور أن الإمام كان مثلا جالسا في داره بعد مقتل الإمام الحسن مسموما، هذا تصور قاصر أو تصور من لم يقرأ التاريخ الحسيني. ولكن إذا قرأنا لمحة عن تاريخ الإمام نجد أن الإمام عليه السلام في هذه الفترة العشر السنوات قام بأعمال ثلاثة رئيسة نقف عند هذه الأعمال التي قام بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه من عدة جهات بعد رفع الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الدور الأول الذي قام به الإمام وهو حفظ معالم الإسلام، حفظ المعالم العامة للإسلام. وهنا لابد يعني في هذه النقطة نقف من فيها من زاويتين. الزاوية الأولى، بعد النبي صلى الله عليه وآله هناك من حاول أنه يغير المعالم العامة إما بتعطيلها أو بمحوها. يعني من بعد النبي صلى الله عليه وآله كان هناك تعبر عن مشروع عمل كذا زين، وهو تعطيل إما تعطيل المعالم العامة للدين أو طمس تلك المعالم العامة. واحد منها مثلا سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تعرضت السنة النبوية إلى نفس هذا الأمر من تعطيلها، وهذا أمر خطير جدا. لما؟ لأن سنة النبي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام، فتعطيلها أو تغييبها على كلا الأمرين هو ينعكس على تعطيل الدين، تعطيل الشريعة. إذا ما محيت هذه السنة، ومن قال حسبنا كتاب الله عطل بهذه الكلمة كتاب الله نفسه. يعني من قال حسبنا كتاب الله هو عطل كتاب الله، لأن في 70 آية القرآن يأمرنا بأننا نأخذ عن النبي الأكرم محمد وسلم على محمد، ويأمرنا بأننا نطيع النبي صلى الله عليه وآله أقلا في 70 آية من القرآن، من عموم القرآن الكريم. فهذا تعطيل إما لثاني مصدر من مصادر التشريع وهي السنة النبوية، أو تعطيلا للمصدر الأول من مصادر التشريع في الإسلام. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام، وعندنا شواهد عديدة، أذكر لك هنا شاهد. في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لما قدم أمير المؤمنين البصرة وتقدم للصلاة، فازدحمت الألوف للصلاة خلف أمير المؤمنين، فصلى بهم. ولما أن انتهى من صلاته، هناك من يتساءل: صلى بنا علي صلاة لم نعهدها من قبل، وهذه واحد يستغرب من صلاة أمير المؤمنين، هذا أمر خطير. فجاءه الجواب: ذكرنا علي، أو بلفظ آخر تقدر تراجع الرواية في سنن ابن ماجة، كذلك في مسند أحمد ابن حنبل في الجزء الخامس، ذكرنا علي أو ذكرنا هذا الرجل، يعني أمير المؤمنين، بصلاة كنا نصليها خلف رسول الله. هذا تعطيل لو ما تعطيل؟ تعطيل كبير خطير جدا. سنة النبي، صلاة النبي عطلت، اللي يقول صلى بنا صلاة لم نعهدها من قبل، ويجي للجواب: ذكرنا علي بصلاة كنا نصليها خلف رسول الله. فالأمر خطير جدا، إما بتعطيل أو بتهميش أو بتغييب. ثاني مصدر من مصادر الإسلام، هذا من زاوية. من زاوية ثانية، وهي تغيير ملامح المعالم العامة للشريعة. هنا الإمام الحسين قام بدوره في هذه الفترة. وهنا قبل ما نتعرض إلى دور الإمام، هنا مقدمة بسيطة نقول فيها بأن الأئمة جميعهم، جميع الأئمة من علي إلى الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، من أولويات اهتمامهم في هذه الشريعة هو حفظ المعالم العامة. ولذلك لما ترجع إلى كتاب فاجعة الطف، هناك تشوف في الكتاب للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره، يجي له سؤال يقولوا له الإمام الحسين عليه السلام قام بثورة أو حركة أو نهضة على اختلاف الآراء في عنوان قيام الإمام الحسين، زين قام، ولكنما الأثر العملي الخارجي كيف تبينه لنا؟ فقال لهم في جوابه بأن هناك أهداف كبرى وهناك أهداف صغرى إن صح التعبير، زين؟ الأهداف الكبرى منها حينية قريبة ومنها بعيدة، على مرتبطة بتاريخ الإسلام إلى قيام الساعة، احنا بنتكلم من هذه الزاوية اللي ترتبط بماذا؟ بالمرتبطة بالأهداف المرتبطة بالإسلام، ولكن على الوقت الحيني لثورة الحسين، أم أنها على ماذا؟ على مستوى تاريخ الإسلام. يقول لا، على مستوى تاريخ الإسلام إلى يوم القيامة، وهي حفظ المعالم العامة للشريعة. ما هي المعالم؟ المعلم هو الشيء البين الواضح الدال، شيء بين واضح دال له دلالة. الدين له معالم، ومعالم الدين على ثلاثة أقسام أو أنواع. القسم الأول وهي المعالم المكانية، مثل مكة، مثل زمزم، الصفا، المروة، المشعر الحرام، مثلا المسجد. جنابك الكريم لما مثلا تسافر إلى دولة من بلدان العالم وتشوف منارة، وخلنا نقول هذه نفترض أن هذه الدولة يعني أجنبية، تشوف هذا، تشوف منارة من بعيد، فهذه المنارة معلم على أن المدينة التي أنت فيها شنو؟ فيها مسلمين، في هذه المدينة مسلمين. والدلالة هذا المعلم الإسلامي وهو منارة يعني مسجد، زين. فهناك أماكن هي معالم للدين، وهذا معلم مكاني. القسم الثاني من المعالم وهي المعالم الزمانية، مثل شهر رمضان. شهر رمضان معلم من معالم الدين، هذا الشهر الفضيل العظيم ماكو بعد في البشرية باختلاف أديانهم، زين. عندهم شهر يعظم بمثل ما هو عند المسلمين وهو شهر رمضان، هذا معلم زماني من معالم الإسلام، معالم الدين. مثلا العيد، مثلا عرفة، ليلة عرفة، يوم عرفة، هذه كلها معالم زمانية للدين. مثلا ليلة الجمعة، مثلا ليلة النصف من شعبان. ترى بالمناسبة ليلة النصف من شعبان ما هي من مختصات الشيعة، لا لا، هذا يعني نظرة قاصرة إذا نحن نقول من مختصاتنا، إنما هذه الليلة ليلة فضيلة، أنها من الليالي الفضيلة في الإسلام، ليلة النصف، هذه عند عموم المسلمين.
ولكن برزت هذه الليلة عند شيعة أهل البيت باعتبارين: باعتبار أن فيها زيارة الحسين، وباعتبار أن فيها ولد قائم آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. وإلا هذه الليلة هي من المعالم الشيعية، إنما هي المعالم الدينية عامة لجميع المسلمين، وهذه معالم زمانية. الثالث وهي المعالم الشعائرية، مثل الأذان، رفع الأذان هذا معلم، هذه شعيرة وهي معلم من معالم الإسلام. مثلا صلاة الجماعة هذا معلم من معالم الإسلام وهي شعيرة. مثلا الحج هذه شعيرة. الصفا والمروة القرآن يقول عنهما ماذا؟ شعيرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذه شعيرة من شعائر الإسلام وهي معلم من معالم الدين. مثلا صلاة على النبي الأعظم محمد. اللهم صل وسلم محمد وآله. وهي صحيح احنا اختصينا بها بهذه الصلاة غير البتراء، زين، اختصت بها شيعة أهل البيت دون غيرهم إذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله إما باسمه أو بلقبه أو بكنيته أو بصفة من صفاته، زين، فتسمع الناس يهتفون، يسمع الناس يرفعون أصواتهم بالصلاة عليه وعلى آله الطاهرين صلى الله عليه وآله. فإذا هناك لا بأس بالصلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآله. إذا عندنا معالم على معالم الدين على ثلاثة أنواع. الإمام الحسين عليه السلام في هذه الفترة كان من أولويات اهتمامه حفظ هذه المعالم العامة للدين، تحفظ من أنها تغيب أو تغير، زين، علما أن هناك من حاول أن يغير معالمها ويغير كيفياتها، ولكن وقوف الإمام الحسين عليه السلام في هذه الفترة حافظت على معالم الإسلام، معالم العامة، وهذه مهمة جدا. ويمكنك أن تفتح على كتاب نافذة في التاريخ، نافذة في التاريخ أو في ربع قرن في التاريخ، في الجزء الخامس والجزء السادس، وتشوف هناك تفصيلات لدور الإمام الحسين عليه السلام لما قام به الحسين في حفظ معالم الإسلام. هذا الدور الأول. الدور الثاني الذي قام به الإمام عليه السلام وهو ربط الأمة بأهل البيت. المشروع عزل الأمة عن أهل البيت. شوف، ترى الأمة على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي كانوا في زمن النبي، اللي دخلوا الإسلام في زمن النبي، اللي دخلوا الإسلام في زمن النبي هذيلي النبي عرف لهم أهل البيت وبين لهم في القرآن ما هو تكليفهم تجاه أهل البيت، انطلاقا من قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بجميع أهل التفسير ما عدا رواية مروية عن ابن عباس رواها قتادة عن ابن عباس، هذه الرواية رواية متهلهلة وضعيفة السند بقتادة ومن روى عنه من مجاهد وغيرهم، زين، يقول بأن القرباء يعني بطون مكة، وإلا بإجماع أهل الإسلام أن القرباء هم علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. فاللي دخلوا الإسلام في زمن النبي هذيل عرف لهم أهل البيت، وأما الذين دخلوا الإسلام بعد زمن رسول الله لم يقدم لهم أهل البيت، ما قدموا أهل البيت لهم وما عرفوهم على أهل البيت. هنا الخطورة، لأن قد عدم تعريف أهل البيت للأمة تعطيل لمن؟ لفرائض الله. الله سبحانه وتعالى فرض على الأمة مودة أهل البيت، ولذلك أول ما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، جو المسلمين إلى النبي وسئلاه. شوف السؤال يبين لنا شلون ذيلي فهموا الآية. ايش قالوا؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وآله ومن هم القربى الذين أوجب الله علينا مودتهم. فذيل اللي جو يسألوا فاهمين ان المودة شنو؟ واجبة، لكن يبوا يعينوا من يسألوا عن القربة، وإلا المودة فهموها أنها واجبة. هنا جاء تعطيل القرآن أنه لم يقدم أهل البيت للأمة، ما قدموا أهل البيت للأمة الذين دخلوا إلى الإسلام بعد رسول الله، فجاء دور أهل البيت لتقديم هذا الأمر لبيان من هم أهل البيت. هذا واحد. اثنين، الإقصاء الواضح. الإقصاء الواضح، وإلا أو مثل علي يسب على منبر، مثل المرتضى هذا العظيم الذي بسيفه رفعت راية الإسلام وببطولاته أصبح الإسلام في مجد عال. شوف أنقل لك هالرواية هذه، التفت لي جيدا. تعرفوا أن أبو لهب ما حضر واقعة بدر، أبو لهب ما حضر واقعة بدر. التفت لها الرواية التاريخية، فيها مطلب جدا جميل. أبو لهب كان يراقب الأخبار، هو في مكة ولكن كان يراقب الأخبار. شن هي أخبار واقعة بدر؟ كان يروح إلى دكان، وأبو لهب عرف بأنه تاجر كبير وعنده غرور عجيب منقطع النظير، وكان ما في أحد بعد من علية قريش وين يروح. كان في دكان، هذا الدكان لصانع له، الصانع اللي في الدكان، العبد اللي في الدكان هو تبعه، فيروح يمه. ومن غروره ما كان يقعد ويقابله بوجهه، لا، كان يجلس ويعطي العامل هذا شنو؟ ظهره ويسالف وياه، يعطيه ظهره ويسالف وياه زين، ويقول له هاش سمعت من أخبار وكذا. حتى قال له سيدي ألا تريني وجهك؟ قال له أنت أقل من أن أكلمك مقابلا إياك بوجهي. يقولنا أنت أقل من أني أقابلك، أنت فقط أعطيك قفاي وأسالف وياك. ففي هذه الأثناء وإذا دخلت يعني قبائل قريش، فمر بهم أبو سفيان، فقام له أبو لهب قال من المنتصر؟ ولا أرى عليك أثر الانتصار. قال لقد انتصر محمد علينا. قال كيف وأنتم أكثر منه عددا، أنتم 1000 وهم 300. هذا يبين أنه كان مراقب الأخبار ويرصد. كيف وبماذا انتصر عليكم؟ فقال له: انتصر علينا بابن أخيك علي بن أبي طالب. الله صلي وسلم على محمد. هذا وإذا بهذا البطل يسب على المنابر. هنا جاء دور الإمام الحسين. الإمام الحسين هنا جاء دوره في هذه الفترة، لأن في تلك الفترة كان سب علي جزء من خطب الجمعة، فهنا جاء دور الإمام الحسين، وهو بيان فضل أهل البيت. الإمام الحسين عليه السلام في هذه الفترة من سنة 50 إلى سنة 61 كان حريصا على بيان فضل أهل البيت، ومن هم وما علاقتهم بالنبي الأكرم، العلاقة النسبية والعلاقة الرسالية، وإنهم هم أمان الناس في الأرض. وبدأ الإمام الحسين عليه السلام، وعندنا نصوص كثيرة، إذا تحب تراجع راجع ما كتبه سيد جعفر مرتضى العاملي تاريخ الحسين، في الحسين عليه السلام في التاريخ والسيرة، وتشوف هناك في الأجزاء المتأخرة عن جزء 15 و16، في هذه الأجزاء تشوف هناك بيانات الإمام الحسين عليه السلام. زين، وأيضا إذا ترجع إلى ما كتبه الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه حياة الحسين في الجزء الثالث، شوف الإمام شلون كان حريصا على أن يربط الأمة بأهل البيت، لأن تلك الفترة كانت فترة تعطيل وإبعاد الأمة. هذا الدور الثاني. الدور الثالث والأخير، وهو أن الإمام قام بدور الرقابة، سلطة رقابية على سلطة معاوية في الأمة. الإمام الحسين عليه السلام كان يقوم بدور الرقابة، والمصادر اللي ذكرتها لك تقدر ترجع لها. وهنا أعطيك شاهد وبعدين ندخل في التحليل. شاهد: الإمام عليه السلام كانت له مكاتبات، تشوف هناك في كتاب اسمه مكاتبات الحسين، شوف هناك في هذا يذكر المكاتبات اللي كان الإمام يكتبها في حياته عموما، في باب مكاتبات الحسين لمعاوية. شلون الإمام عليه السلام، إذا طالع هذه المكاتبات تشوف الإمام عليه السلام كان يمارس دوره الرقابي على تصرفات الحكومة الأموية، كان يقول لهم: هذا الأمر اللي فعلته غير صحيح وغير موافق للشريعة، ذلك الأمر. واحد من هذه الأمور إعلان زياد بن أبي أنه زياد بن أبي سفيان. الإمام الحسين في هذا الموضوع له مكاتبة كبيرة طويلة رسلها إلى الشام، يبين بأن هذا مخالف للقاعدة التي رسمها النبي: الولد للفراش وللعاهر. هذه قاعدة فقهية. قال له: ترى اللي سويته هذا مخالف للدين. فالإمام الحسين كانت له الرقابة. شاهد ثاني: يوم من الأيام الإمام عليه السلام وصله خبر بأن قافلة خارجة من الشام، وهذه القافلة فيها خراج بيت مال المسلمين من خارجة من اليمن، عفوا المعذرة، خارجة من اليمن إلى الشام. فالإمام عليه السلام بعد مكاتبات وإنذارات عديدة إلى الشام في تقصيره في أداء مهامه تجاه المسلمين المادية، المهام المادية. إيش سوى الإمام الحسين؟ قطع الطريق على القافلة ووضع يده عليها وأمر بأن تؤتى بها إلى المدينة، ثم قسم تلك الأموال على المسلمين من دون تمييز، كل من يعيش على التراب الإسلامي الإمام وصله من الحسين ما يستحق من مال بيت من بيت مال المسلمين. الإمام الحسين كان يمارس سلطة رقابية على الشام وإجراءاتهم. شلون ذلك كانوا يتصرفوا مع المسلمين؟ الإمام الحسين كان يراقب عليهم ويحاسبهم ويعاتبهم، مما أدى إلى أن معاوية كان يصرح أكثر من مرة رغبته الشديدة في قتل الإمام الحسين، كان يصرح. وهذا الطبري يبين لنا في روايات عديدة، وكذلك لما تفتح على كتاب الكامل تاريخ ابن أثير، زين كامل لابن أثير، تشوف هناك الروايات من غير مصادرنا اللي تبين بأن كانت عنده رغبة. من وين جت هالرغبة؟ هذا من التضييق. حتى مرة جاء إلى المدينة وصرح إلى أم المؤمنين بأنه عند رغبة كبيرة على قتل الإمام الحسين، فقال: لا أبقاني الله إن لم أقتل. فكانت هناك رغبة. هذا من وين جاية؟ من دور الإمام. فالإمام عليه السلام كان له دور في هذه الفترة كبير جدا، وهذه الحركة التي قام بها الإمام لأن وصل الخطر إلى ذروته، وهو أن الإسلام في خطر، حيث قال: على الإسلام السلام إذ ابتليت الأمة براع مثل يزيد. إذن الإمام الحسين كانت له هذه الأدوار الثلاثة الرئيسة: حفظ معالم الدين، وبيان فضل أهل البيت وربط الأمة بهم، وكذلك الرقابة المباشرة على تصرفات الشام كان يقوم بها الإمام الحسين. نجي إلى السيرة، السيرة العاشورائية. السيرة العاشورائية هذه الليلة تقول أن الحسين نزل مكة وعاش فيها 125 يوم، من 3 شعبان إلى 8 ذي الحجة. والإمام فيه قاعد؟ لا، مو قاعد، مو أبو عبد الله القاعد، بل كانت له مكاتبات يتواصل مع القبائل، والقبائل كانت تفد إلى مكة، زين، وتبي تأخذ من الحسين عليه السلام موقفها، تتعرف على موقف الحسين من بيعة يزيد. وهكذا كان للإمام الحسين حركة. وين نزل الإمام؟ نزل في دار آل عقيل. دار آل عقيل في مكة هي في الأصل بيت السيدة خديجة، فنزل فيه الحسين عليه السلام، واعتبر هذا هو مركز يعني موقف الإمام الحسين أو حركته أو نهضته، والناس كانت تتردد عليه، زين، إلى أن بدأت المدن يصلها خبر اعتصام الحسين بالكعبة ورفضه القاطع لبيعة يزيد. فلما وصل، أول من تفاعل مع الإمام الحسين لما وصل خبر إلى المدن هي الكوفة، ثم أعقبتها من؟ البصرة، فبدأوا بمكاتبته. هنا انتشر الخبر بأن المدن الإسلامية بدأت تتفاعل مع الموقف الحسيني. هنا سعيد الأشدق والي مكة بدأ بمكاتبة الشام، يكتب لهم ويعطيهم التقارير عن أبي عبد الله الحسين، فبدأت السلطة الأموية ترسل الرسائل بأن يقتل الحسين عليه السلام حتى وإن كان في مكة. وكلما فشلت محاولة، صارت ترى محاولات لقتل الإمام عليه السلام، كلما فشلت محاولة إلى أن جاء بأنهم أرسلوا 30 رجلا، هذيل مهمتهم قتل الإمام الحسين، قالوا اقتلوا حسينا ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ايش معنات هالكلمة هذه ولو كان؟ هذه معناتها يعني الحسين مهدور الدم على أي حال، علما ان اللي يدخل مكة شنو، آمن لو مو آمن؟ هذا البلد الأمن، اللي يدخلها آمن، ولكن لأن الحسين صار عندهم شنو؟ مهدور الدم. علم الحسين بمخطط القوم، فوقف على جبل الصفا في ليلة 8 من شهر أو اليوم 8 من شهر ذي الحجة، واجتمعت الناس حوله ونادى فيهم: أيها الناس، خط الموت على ولد آدم، مخط القلاد على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخيرني مصرع أنا لاقيه بين النواويس وكربلاء، ويملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، وهي مجتمعة له في حظيرة القدس إلى أن قال: فمن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإني راحل مصبح إن شاء الله. ثم انصرف الحسين عليه السلام إلى دار آل عقيل، واجتمعت عليه الرجال يطلبون من الحسين ألا يترك مكة. بدأت الناس تأتي، الناس تأتي إلى أبي عبد الله، تزحف إلى الحسين عليه السلام تطلب منه ألا يخرج ولا يغادر. يقولوا له: ترى باكر الحاج والناس كلها جاية تحج بحجك يا ابن رسول الله، وين تروح وتخلي الناس يا ابن رسول الله، إلى أين؟ والحسين يقول: لا بد لي من الخروج. دخل عليه ابن عباس وتكلم معه، ودخل عليه ابن عمر وتكلم معه، ودخل عليه ابن الزبير وتكلم معه، ثم دخل عليه ابن الحنفية وقال: لا سيدي، إلى أين؟ قال: إلى العراق، لا بد لي من الخروج. قال: لا، إن كان كلا ولا بد، فلا تذهب إلى الكوفة، فإنهم قتلوا العمام، قتلوا علي وخانوا بعهد الحسن، إن كان كلا ولا بد، فانظر إلى أرض غير العراق، اذهب إلى اليمن، فإن لأبيك فيها شيعة ولك فيها أنصار. قال: ننظر في الأمر يا ابن علي. فلما أن مضى من الليل ثلثا، التفت الحسين إلى أبي الفضل العباس فقال: لا أخي أبا الفضل، اخرج النساء وقرب المحامل، الرواية تقول لما بلغ الأمر إلى ابن الحنفية جاء مسرعا قال خذوني إلى ابن أبي، فجاءوا إلى ضمه إلى صدره قال سيدي ألم تعدني أن تنظر فيما أشرت إليك؟ قال نعم ولكنني غفرت وسمعت رسول ورأيت جدي قائلا امضي إلى ما أنت إليه ماضي، فإن لك مرتبة لن تنالها إلا بالشهادة. قال إذا كان ذاهب للشهادة فعلى ما حمل هذه النسوة؟ قال لا شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا صحونادي وإماما. أيوة سيدا، أنقل لك هذه الرواية، هذه تحرك مشاعرك إن شاء الله. عندنا رواية تقول بأن جابوا المحامل يم بيت الإمام الحسين، ثم أمر العباس بأن الطريق يقطع، قال اقطعوا الطريق، فقطعوا الطريق ونشر فتيان بني هاشم. الرواية تقول فخرج رجل ناشرا شعره على منكبه، التفت يمينا وشمالا ورفع صوته قائلا يا فتيان بني هاشم أبينكم أجنبي؟ قالوا لا يا أبا الفاضل، ما الأمر؟ قال غضوا أبصاركم ستخرج فخر المخدرات، ستخرج زينب، قضوا الأبصار. ولكن شلون يا أبا الفاضل لما خرجت من كربلاء؟ شلون طلعت من كربلاء زينب؟ الرواية تقول جاء الحسين، جاء العباس ومسك بيدها وجاء بها إلى محملها وانحنى لها فصعدت على الناقة. ولكن شلون طلعت زينب؟ عاد هنا الحدي، احدي وياي. يا من لذيه راعي الشيء أنواع الشد الراح جاب المحامل للحرام وكل فرد وجه دلة طب لعد زينب مبتسم عباس راعي المار قال لها يا ظنوات علي وين وين قومي نروح الكار. قالت لأخو يا محملي يا هو الذي يتكفى، قال لها عينا شبشري أمرتنا ودنا تمثل، قالت لنعمني وكفو بزودك الممشى يحلى كل ساعة بس وقف محمل الحر يعد. أعيد وياي وياي، كل ساعة بس وقف محمل الحر صدل الحسين وناشدة شنه نزلتك بالفلة؟ قال لا يا خويا
حياتي تدري بخيتنا مدلة ربيت على ما تقبل الذل والهضم ربيت على العز والعب هذا البيت ما انت معذور ليتك يا عباسيت حاضر يا مطلع من كار شلون شلون طلعت والله ليتك يا عباسيت حاضر يا مطلعت من كار آه يحدي لنا قدها زجر ويضرب خواتك حرمة أولي على زينب أولي لما نظرت العباس على حر الثرى ونظرت الحسين بلا غطاء ولا وطاء صاحت أنا بقيت محيرة وصفيج بليدة لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتهمل العين وتظل غبنتي بصدري تكسى خرج الحسين من مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اقض به حوائجنا يسر به أمورنا شافي به مرضانا وارحم به موتانا يا كريم إلى موت المؤسسين والباذنين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.